بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب المداراة مع الناس. ويذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إنا لنكثر في وجوه أقوام، إنا لنكشر في وجوه أقوام، وإن قلوبنا لتلعنهم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر حدثه عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقال: ائذنوا له، فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، فقلت له: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له في القول؟ فقال: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: أخبرنا ابن علية قال: أخبرنا أيوب عن عبد قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب، فقسمها في أناس من أصحابه، وعزل منها واحدا لمخرمة، فلما جاء قال: خبأت هذا لك. قال أيوب بثوبه أنه يريه إياه، وكان في خلقه شيء. ورواه حماد بن زيد عن أيوب. وقال حاتم بن وردان: حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب المداراة مع الناس. المداراة مشروعة، وهي تحتاج إلى صبر. قال ابن الوردي: نصب المنصب أوها جلدي، وعنائي من مداراة السفر. والذي يحرم هي المداهنة، أن يداهن على الحق. ودوا لو تدهن فيدهنون. وقال الحافظ: والمراد به الدفع برفق. المداراة مع الناس من المدافعة، والمراد الدفع برفق. وأشار المصنف بالترجمة إلى ما ورد فيه على غير شرطه، واقتصر على إيراد ما يؤدي معناه. فمما ورد فيه صريحا حديث لجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مداراة الناس صدقة. وفي سنده يوسف بن محمد بن مكدر ضعفوه، رجه بن عدي قال والطبراني، وفي سنده يوسف بن محمد بن كثير ضعفه. قال ابن عدي: أرجو أن لا بأس به. وأخرجه ابن أبي عاصم في أدب الحكماء بسند أحسن منه. وحديث أبي هريرة: رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس، أخرجه البزار بسند ضعيف. هذه الأحاديث الضعيفة وما كان في بابها بوب عليه البخاري رحمه الله باب المداراة، أي جوازها، وهي نوع من المسايسة. المداراة يحتاج الإنسان أن يداري ولده، يسايسه على طلب العلم، يداريه على كذا حتى يعلف الخير، وأن يداري أهله حتى تألف ما يريد ترويضها عليه من الخير وتعليمها والتعرف عليه والتعرف عليها وهكذا، وأن يداري جاره ويداري الناس. فهي نوع من الخلق الحسن، يتحمل يتضمن الصبر، يتضمن الصبر. قد تكون المداراة بالمال، وقد تكون بالخلق. فمنهم من جاراه النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء أهديت له أقبية فخبأها وقال خبأت لك هذا خبأت لك هذا، يداريه بشيء من الهدايا والعطايا. ومنهم من داراه النبي صلى الله عليه وسلم بالتبسم، بالتبسم له والتكشير له، يعني كل كان يكشرون وهو ما يحب لكن يتبسم له، يتبسم له. ودار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي جاء من حديث عائشة إذنوا له بئس أخو العشيرة، ولما دخل ألان له القول مدارة. فيحتاج الإنسان له للمدارة لأناس أعراب أجلاف، لأناس قساة، لأناس أيضا يعني لا بد أن يحسن لهم القول حتى إما يكسب خيرهم أو يكفى شرهم. فهذه من السياسة ومن حسن الخلق والصبر، سواء المدارة بالمال أو المدارة بالخلق أو المدارة يعني بالقول بحسن القول أو بشيء مما لا يتنازل فيه عن دينه، كما قال ابن مسعود ودينك لا تكلمنه، خالط الناس ودينك فلا تكلمنه. وقول أبي الدرداء نكشر، كشر بالشيء المعجمة وفتح أوله ظهور الأسنان، أي نبتسم بغير رغبة في الابتسام. وأكثر ما يطلق عند الضحك والاسم الكشر كالعشرة. قال ابن بطال المدارة من أخلاق المؤمنين، وهو خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم يحسن الحال، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال وظن بعضهم أن المدارة هي المداهنة فغلط، لأن المدارة مندوب إليها والمداهنة محرمة. والفرق أن المداهنة من الدهان وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه، وفسرها العلماء بأنه معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه. يعني المداهنة إظهار التمليس على إنسان فاسق عاصي، وإظهار الخير له أنه على خير حتى يغتر وحتى يتمادى في باطله. والمدارة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه، حيث لا يظهر ما هو فيه والإنكار عليه بلطف القول والفعل، ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك. فإذا فرق واضح بين المداراة الشرعية مع إنكار المنكر مع التعليم، وبين المداهنة والتمليس، والتمليس على الباطل والرضا بالباطل وعدم إنكار الباطل. المداهنة محرمة والمداراة مشروعة وهي سبيل المؤمنين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يداري في هذه الأحاديث وغيرها. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث باب مدارات من يتقى فحشه، تقى فحشه يعني لو لم تداره أفحش القول أفحش الفعل آذاك، فاتقي فحشه، هذا اتقاء فحشه بالمدارة. وفي هذا الحديث مدارات من يتقى فحشه وجواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه، ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه، هذا به الجرح بئس أخو العشيرة، وقد أوضحناه قريبا في باب الغيبة ولم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذكر أنه أثنى عليه في وجهه ولا في قفاه، إنما تألفه بشيء من الدنيا مع لين في الكلام الله. وأما بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة أو رجل العشيرة، المراد بالعشيرة قبيلته، أي بئس هذا الرجل منها. قال القاضي عياض هذا الرجل هو عيينة بن حصن، ولم يكن أسلم حينئذ، وإن كان قد أظهر الإسلام، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف حاله، وقد كان منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ما دل على ضعف إيمانه وارتد مع المرتدين، وجيء به أسيرا إلى أبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه بئس أخو العشيرة من أعلام النبوة، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أعلام النبوة لأنه ظهر كما وصف كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ألان له القول تألفا له ولأمثاله على الإسلام. عيينة بن حصن كان يتألف بمئة من الإبل بعض الأوقات ويداريه ليقوى إيمانه ليثبت إيمانه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح: إن الله رفيق، ذكر هذه أحاديث الرفق، يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وفيها أيضا: من أعطى حظ من أعطي حظه من الرفق قد أعطي حظ من الخير من الخير. فالرفق شيء والتواني والكسل شيء، فإن المتواني يتناقل عن مصلحته يتثاقل عن مصلحته بعد إمكانها فيتقاعد عنها، والرفيق يتلطف في تحصيلها بحسب الإمكان مع المطاوعة. وكذلك المداراة صفة مدح والمداهنة صفة ذم، والفرق بينهما أن المداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطل، والمداهن يتلطف به ليقره على باطله ويتركه على هواه. فالمدارة لأهل الإيمان والمداهنة لأهل النفاق، المداهنة من أعمال النفاق والمدارة من أعمال المؤمنين. وقد ضرب لذلك مثل مطابق، وهو حال رجل به قرحة قد آلمته، فجاءه الطبيب المداوي الرفيق فتعرف حالها ثم أخذ في تليينها حتى إذا نضجت أخذ ما في بطنها برفق وسهولة حتى أخرج ما فيها، ثم وضع على مكانها الدواء والمرهم ما يمنع فساده ويقطع مادته، ثم تابع عليها بالمراهم التي تنبت اللحم، ثم يذر عليها بعد نبات اللحم ما ينشف رطوبتها، ثم يشد عليها الرباط، ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت هذا المداري. والمداهن قال لصاحبها: لا بأس عليك منها وهذا لا شيء، فاسترها عن العيوب، فاسترها العيوب بخرقة ثم إلها عنها، فلا تزال مدتها تقوى وتستحكم حتى عظم فسادها. وربما قطعت رجله وربما أدى إلى فسادها إن أقر الباطل. وهذا المثل مطابق أيضا، كل المطابقة لحال النفس الأمارة مع المطمئنة، فتأمله. إذا كانت هذه حالة قرحة بقدر الحمصة، فكيف بسقم هاج في نفس أمارة بالسوء؟ هي معدن الشهوات وكل فسق، وقد قارنها شيطان في غاية المكر والخداع، يعيدها ويمنيها ويسحرها بجميع أنواع السحر حتى يخيل إليها النافع ضارا الضار نافعا، والحسن قبيحا والقبيح جميلا. وهذا لعمر الله من أعظم أنواع السحر، ولهذا يقول سبحانه: فأنى تسحرون. والذين نسبوا إليه الرسل من كونهم مسحورين، هو الذي أصابهم بعينه وهم أهله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام أجمعين، كما أنهم نسبوهم إلى الضلال والفساد في الأرض والجنون والسفه وما استعاذت الأنبياء والرسل، وأمروا أمر الأمم باستعاذة من شر النفس لما رأى صاحبها وقرينها الشيطان. مثل جيد. قال القرطبي في المفهم: والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدين، الدنيا والدين، وهي مباحة ومستحسنة في بعض الأحوال. والمداهنة مذمومة المحرمة، هي بذل الدين لصلاح الدنيا، صالح الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته وطلاقة وجهه، ولم يمدحه بقول ولا روعي في ذلك في حديث، فعلى هذا فلا يناقض قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل فعله معه، لأن قوله ذلك إخبار بحق، ومداراته له حسن عشرة مع الخلق، فلا مدفع لأهل الزيغ والضلال، إذ لا يبقى على ما أوضحناه إشكال: شر الناس من اتقاه الناس تركه الناس اتقاء فحشه. وهذا أصل هذا الحديث، أن من تركه الناس بعدا من فحشه هذا شر الناس، لشدة فحشه الناس يبتعدون عنه فحش قوله وفحش فعله فعله. قال من تمنى دعه الناس أو تركه اتقاء فحشه. وشرح ابن بطال الحديث لأن المذكور كان منافقا، هو قد ارتد بعد زمن أبي بكر ما قوي إيمانه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معمورا بالحكم بما ظهر له بما يعلمه في نفس الأمر، وأطال في تقرير ذلك، ولكن لم يقل أحد في المبهم في حديث عائشة أنه كان منافقا لا مخرم بن نوفل ولا عيون بن حسن، وإنما قيل في مخرم ما قيل لما كان في خلقه من الشدة، وكان لذلك في لسانه بذاءة، أما عيين فكان إسلامه ضعيفا، وكان مع ذلك أهوج فاتكا مطاعا في قومه كما تقدم، والله أعلم. انتهى كلامه. إلى هنا بارك الله فيكم.